الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة العاشرة: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لا بد من الاحتياط. يقول صاحب العروة: إذا ادعى شخص أنه هو ولي الميت أو أنه هو المأذون من قبل ولي الميت أو أنه وصي الميت، فالظاهر أنه يقبل قوله ما لم يكن له معارض، فإن كان له معارض دخل في باب التنازع، فإن كان له بينة فهو، وإلا فلا بد من الاحتياط. أما ما ذكره من أنه يقبل قوله عند عدم المعارض فلا وجه له، فإن ما أفتى به المشهور من قبول قول مدعي ملكية مال من دون منازع لا يختلط بالمقام، لأن قبول قول مدعي ملكية مال ليس له منازع منصوص في الروايات: وجد مال بين جماعة فادعاه واحد منهم ولم يدعه غيره فهو له، كما ورد في بعض الروايات. وأين هذا من المقام؟ شخص يقول: أنا ولي الميت ولا معارض له، هذا يوجب إحراز كونه ولي الميت؟ لا يوجب ذلك، فما هو الدليل على قبول قوله؟ نعم، إذا كان له يد على الميت فالسيرة قائمة على قبول قول من له يد على الميت ويدعي كونه وليا له. أما إذا من الأول قال: أنا لست وليه، ثم بعد فترة قال: أنا مأذون من قبله، لا يفيد. أو قال بعد فترة من زمان إنكاره لولايته على الميت قال: وليه ذاك الشخص، لا يعتمد على قوله. إذا في زمان احتمال كونه ولي الميت قال: ولي الميت فلان ولست أنا، هذا مقبول. وأما إذا قال: لست ولي الميت، ثم بعد فترة قال: ولي الميت فلان أو أنا مأذون من قبل ولي الميت، لا يقبل قوله. نظير ما ذكروه في باب اليد في الأموال، من أن ذا اليد إذا قال: هذا المال ليس لي، هذه الدار ليست ملكي، وبعد فترة قال: هو ملك زيد، لا يقبل قوله، لأنه صار أجنبيا عن هذا المال باعترافه بأنه ليس له. نعم، لو قال من الأول: هذا ملك زيد، فيعتبر اعترافا من ذليت، والأمر في المقام كذلك. وعليه فلو سئل هذا المتصدي والمستولي على الميت، سئل أنه هل هو ولي الميت، فقال: بل ولي الميت فلان، أو قال بل أنا مأذون من قبل ولي الميت، يقبل قوله. وأما إذا قال لست ولي الميت ثم بعد فترة قال بل أنا مأذون من قبله أو ولي الميت زيد أو عمرو، فلا يسمع قوله. وكيف قال السيرة قائمة على قبول قول ذي اليد على الميت في كونه ولي الميت أو مأذونا من قبل ولي الميت. وهكذا لو كان الميت بيد جماعة وادعى واحد منهم أنه ولي الميت ولم يدعه الآخرون من هؤلاء الجماعة، فباعتبار كونهم ذوي اليد على الميت وادعاء واحد منهم أنه هو ولي الميت دون غيره من هؤلاء ولم ينكر ذلك بقيتهم فلا بأس بقبول قوله. إنما الكلام فيما إذا لم يكن لهذا المدعي للولاية على الميت أي يد على الميت. رأينا ميتا بالشارع فجاء أحد وقال أنا وليه، نعطيه الميت حتى يوديه إلى مكان التشريح، يقطعون أعضاء الميت، كيف نعتمد عليه بمجرد أنه يقول أنا ولي الميت؟ نعطيه جسد الميت ونقبل قوله؟ هذا لا وجه له أبدا. المسألة الحادية عشر، إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لأنه أيضا مكلف كالمكره. إذا كان شخص لا يقبل أن يغسل الميت أو يصلي على الميت فولي الميت طلع المسدس مالته وقال إما أن تغسل أبويا أو ولي أو أرسل روحك إلى الجنة، فهو هم خاف فقام بتغسيل الميت، أو ولي الميت شاف فد واحد معمم يمشي فقال تعال صلي على الميت، ذاك المعمم قال عندي شغل أريد أروح للبيت، قال ما يصير، إما أن تصلي على الميت على أبويا أو أقتلك، مثل ما في طريق قيادة كربلاء ما أقول في الزمان القديم يقولون كانوا يهددون بالقتل، إما أن تنزل في الوظيفة مالتك وإلا نقتلكم. على أي حال وقع الكلام في أن التغسيل الصادر من هذا المكره صحيح أو مو صحيح، الصلاة الصادرة من هذا المكره صحيحة أو ليست صحيحة. يقول صاحب العروة إذا تمشى من المكره قصد القربة فلا بأس بعمله، وهذا يعني أن هنا إشكالين لا بد من الجواب عنهم. الإشكال الأول أن حديث رفع الإكراه رفع عن أمتي ما استكره عليه يرفع صحة عمل المكره ويجعله كالعدم، رفع ما استكره عليه يقول المحط النائني معناه أنه اعتبر معدوما ما صدر عن إكراه فكأنه لم يصدر، رفع عن عالم التكوين رفعا ادعائيا، رفع عن عالم التكوين رفعا ادعائيا كل فعل صادر عن الإكراه، كأنه ينفي وجود الفعل المكره عليه نفيا ادعائيا، مثل لا ربا بين الوالد والولد، أو قوله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه بالنسبة إلى العمل العبادي، داعي المكره إلى إيجاد الفعل هو كونه مكرها ومهددا، فالداعي له إلى إتيان الفعل هو دفع الشر المتوجه إليه من قبل المكره، مع أنه يعتبر في العبادة كونه بداعي إلهي وبداعي قربي. أما الإشكال الأول فواضح الدفع، فإن قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما استكره عليه، أولا ليس بمعنى نفي الفعل الصادر عن إكراه عن عالم التكوين رفعا ادعائيا، فماذا يقال بالنسبة إلى رفع ما لا يطيقون؟ هل معناه أن ما لا يطيقون رفع رفعا ادعائيا عن عالم التكوين؟ ما لا يطيقون لم يوجد في عالم التكوين حتى يدعى أنه معدوم، والدعاء أنه معدوم لا يفيد شيئا، هذا الذي لا يطيق أن يصوم فيقال له رفع عنك ما لا تطيق، هل معناه أنه اعتبر أنه ليس بصائم؟ هو ليس بصائم حقيقة، فما معنى اعتبار عدم الفعل الذي لا يطاق؟ فهذا يشكل قرينة على أن معنى حديث الرفع ليس هو ما ذكره المحق النائيني، فإن الرفع الإدعائي عن عالم التكوين لا يناسب فقرة ما لا يطيقون، والسياق واحد لا يمكن التبعيض بأن يقال رفع ما لا يطيقون يختلف عن قوله رفع ما استكره عليه، لأن الوارد في الرواية رفع عن أمتي تسعة، ما لا يطيقون وما استكره عليه إلى غيره. أدري هذا الرفع رفع تسعة أشياء على الأمة، هل هو رفع ادعائي عن عالم التكوين كما يقال يا أشباه الرجال ولا رجال؟ إن كان كذلك فما هو معنى الرفع الادعائي في ما لا يطيقون؟ فإذا معناه رفع الفعل الصادر عن إكراه عن عالم التبعة والمسؤولية، يعني ليس المكره مسؤولا عما فعله عن إكراه، وليس من لا يطيق مسؤولا عما لا يطيقه، فالرفع ما لا يطاق وما استكره عليه عن عالم التبعة والمسؤولية، لا مسؤولية للمكلفين تجاه ما صدر منهم عن إكراه أو ما لا يطيقون أن يأتوا به، فليس معناه إلا نفي المسؤولية لا نفي الصحة. وثانيا حديث الرفع مسوق مساق الامتنان، فلا يرفع إلا ما يكون في رفعه الامتنان، ولأجل ذلك ذكر الأعلام أنه لم يضطر إلى بيع داره لغرض صار في ثمن البيت في علاجه ابنه، فحديث رفع رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إلى آخر الحديث، لا يرفع صحة هذا البيع الاضطراري لأنه خلاف الامتنان في حق هذا المكلف، هو يريد يستفيد من الثمن، فأنتم تقولون رفع ما اضطروا إليه، يعني هذا البيع كلا بيع ليس صحيحا، هذا خلاف الامتنان في حقه. وهنا أيضا هذا خلاف الامتنان، نقول بأن هذا الغسل الصادر عن إكراه ليس صحيحا، هذا خلاف الامتنان في حق المكره وفي حق الميت، فهذا ليس امتنانا على الأمة، رفع عن أمتي امتنانا على الأمة، وأي امتنان في رفع صحة الغسل الصادر عن إكراه بالنسبة إلى الميت. إنما المهم هو الإشكال الثاني، وهو أن يقال بأن المكره لا يتمشى منه قصد القربة. أجاب السيد الخوي عن ذلك بجوابه، قال يمكن أن يكون المكره في طول الإكراه ينقدح في نفسه داعي إلهي، الداعي الإكراهي دعاه إلى الفعل، وفي جنب هذا الداعي الإكراهي قد يوجد داعي قربي، ولا يعتبر في قصد القربة أكثر من وجود داعي قربي إلى الفعل، وإن انضم إلى داعي غير قربي آخر. مثلا أنت في يوم الجمعة إذا كان يوم الجمعة في الشتاء قد ما يكون لك داعي إلى غسل الجمعة، وإذا كان في أيام الحر حتى غير يوم الجمعة قد يوجد لك داعي نفساني إلى أن تسبح في المسبح في الحمام. صار يوم الجمعة في وقت الصيف والجو حار، حصل لك داعيان، الآن تقول أنا تحقق وانقدح في نفسي داعي نفساني إلى أن أسبح في الحمام، وداعي قربي إلى أن أغتسل غسل الجمعة. الأعلام يقولون إذا كان الداعي الإلهي إلى غسل الجمعة لو كان وحده يكفي في أن تدخل الحمام وتغتسل صحيح، وإن انضم إليه ذاك الداعي النفساني، بينما أنه لو لم يكن الداعي الإلهي كافيا في محركيتك نحو غسل الجمعة وغسل جمعتك ليس صحيحا، لا بد أن تلحظ، لو لم يكن لك داعي نفساني، لو لم يكن الجو حارا، هل كنت تذهب إلى الحمام وتغتسل أم لا؟ إن قلت لا أنا في أيام الشتاء ما أغتسل غسل الجمعة، والآن حيث إن الجو حار انضم الداعي النفساني إلى الداعي القربي فصار داعيا تاما إلى الغسل، فيقول غسلك باطل. ولكن إن قلت لا أنا لو كان في نفسي الداعي القربي إلى غسل الجمعة وحده لدعاني وحركني إلى غسل الجمعة فغسلك صحيح، وإن انضم إليه الداعي النفساني لأن تسبح في أيام الحر. السيد السيستاني قال في صحة غسل الجمعة في هذا الفرض أيضا إشكال، أنت بداعيين مستقلين تريد تدخل الحمام وتسبح، داعي قربي تام وداعي نفساني تام، هذا ليس خلوصا في النية، اعبدوا الله مخلصين، على مو إخلاص. قالوا للمحقق الأخوند: أنت من تروح سامرة مو مخلص، لأنك مو مخلص تزور الإمامين عليهما السلام، تشرك نية زيارة أستاذك مجد الشيرازي. قال: لا أبد، أنا من النجف أذهب إلى بيت السيد الشيرازي مخلصا لأن أزوره، ومن بيت السيد الشيرازي إلى الحضرة أذهب أزور مخلصا للإمامين الكريمين، كل شيخ ما بي. يقول السيد السيستاني: إذا انضم الداعي الإلهي إلى الداعي النفساني، وإن فرض كون الداعي الإلهي مستقل في التأثير، لكن انضم إليه الداعي النفساني، هذا يخل على الأحوط بالإخلاص المعتبر في قصد القربة. ولكن أشكلنا في محله، فقلنا بأن هذا خلاف الظاهر. الظاهر من الإخلاص أن لا يكون مرائيا، لا يعتبر عرفا ولا يظهر من الأدلة عرفا، أكثر من أن يكون للإنسان داعي قربي لو كان وحده لكفى في المحركية. وإلا أنا أسألكم سؤال، بالله عليكم جاوبيني جواب صريح وواضح. أنتم إذا عندكم جماعة من مريديتكم تريدون ما تصلون صلاة الليل، أو ما تريدون تصلون صلاة الصبح والعياذ بالله، خب أنتم تقولون خب نخرب كل مستقبلنا وكل معيشتنا، فهم ماذا يقولون؟ يطلعون من بيتنا يقولون: هذا الشيخ ما صلى، كلنا صلينا صلاة الليل، هذا قعد مكان باوعنا إلى أن خلصنا صلاة الليل وهم صلى ولا ركعة واحدة. كل مريديتكم يروحون مكان ثاني. داعي إلهي شنو داعي إلهي؟ لكن أنتم تفكرون: أنا كل ليلة أصلي صلاة الليل، ليش ما أصليها الليلة؟ فيوجد داعيان: داعي قربي إلى صلاة الليل أو إلى صلاة الصبح، وداعي نفساني. إن كان هذا يضر فما يبقى أحد سليما عن هذا الإشكال. وكيف كان السيد الخوي يقول: فإذا يكفي وجود داع قربي ولو انضم إلى داع نفساني آخر، فهذا المكره قد ينقدح في نفسه داعي قربي مستقل في جنب الداعي الإكراهي، وهذا يكفي. هذا الكلام البيان الأول للسيد الخوي غير واضح. المفروض أنه لو لم يكن مكرها لما كان يغسل الميت، قال: عندي شغل، وما كان يصلي على الميت بالقوة. ولي الميت أخذ بيده وقال: لو ما تجي أقتلك. نعم، لا، انجبر. كيف يكون له داعي نفساني، داعي إلهي مستقل في جنب الداعي الإكراهي؟ لو هسه ولي الميت يقول له: يا با أنا تندمت، روح على شغلك، لأنه فد واحد معمم آخر إجا ويقول له: تعال، ما يريد يصلي على أبويا، وأنا ما عجبني، أنت أحسن من عنده، تعالت يعوفه ويطلع ويروح، ما إلى داعي قربي لأن يأتي بغسل الميت أو بالصلاة على الميت لولا الإكراه. فكيف نفرض أنه انضم إلى الداعي الإكراه داعي قربي؟ البيان الثاني للسيد الخوي هو أشد إشكالا من البيان الأول. ماذا يقول؟ يقول السيد الخوي: قد يكون الإكراه داعيا على الداعي. شلون؟ مثلا يقول السيد الخوي: الخوف من النار داعي لأي شيء؟ داعي لأن يأتي الإنسان بصلاة الصبح امتثالا لأمره تعالى، لأنه لو أتى بصلاة الصبح من دون قصد الامتثال لما ابتعد من النار. فالخوف من النار يجره إلى أن يأتي بالواجب قربة إلى الله تعالى، لأن الإتيان بذات الواجب من دون قصد القربة ليس مقدمة للابتعاد من الإقامة. أو من عيشته مو زينة يعني وما عنده فلوس، فقال شو سوي؟ قالوا له أفضل شيء تصلي صلاة الليل، الله يوسع في رزقك. قال ها صح، أثر صلاة الليل ساعة الرزق ما يخالف، ولكن أثر صلاة الليل لله ساعة الرزق، لا صلاة الليل لغير الله. فالداعي توسعة الرزق يحركه إلى أن يأتي بصلاة الليل لله، فهذا يسمى بالداعي نحو الداعي، الداعي على الداعي. أو من يأخذ الصلاة الاستئجارية هو داعيه ماذا؟ داعيه الوصول إلى المال الحلال. الوصول إلى المال الحلال يترتب على أي شيء؟ على أن يصلي عن الميت بداعي إلهي، وإلا لو صلى عن الميت رئاء أو بداعي غير إلهي قم لم يكن فلوسه حلال. فهذا يصير من الداعي على الداعي. هذا كلام صحيح لا بأس به، وإن ناقش فيه بعض المحققين، لكن الظاهر أنه لا بأس بهذا البيان، إلا أن تصديقه على المقام غير صحيح. ليش؟ لأن الداعي الإكراهي هل يدعوه إلى الإتيان بصلاة الميت لله؟ التخلص من شر المكره يكفي فيه أن يأتي بصورة صلاة الميت ولو بدون قصد القربة، لأن ذاك المكره قل لا يعرف نيته، لا يعرف أنه نوى قصد القربة أو لم ينوي قصد القربة. نعم، الكلام في أنه كيف يكون ذلك، كيف يتمشى من هذا المكره الذي لولا الإكراه لما كان يأتي بالعمل، كيف يتمشى منه قصده؟ يقول السيد الخوي في البيان الثاني أن الإكراه صار داعيا على الداعي، داعيا لأن يأتي بالعمل لله. أنا أقول كيف يكون ذلك؟ إذا كان رفع الشر المتوجه إليه من قبل الظالم المكره موقوفا على إتيانه بالعمل لله، وكان لهذا الكلام وصف، ولكن دفع تهديد المكره يكفي فيه الإتيان بصورة العمل ولو من دون قصد القرب، فكيف يكون داعيا على الداعي؟ الداعي على الداعي هو أن يكون العمل لله سببا لتحقق الداعي الأول. مثلا ساعة الرزق لا تترتب إلا على صلاة الليل بقصد القربة، لا على ذات صلاة الليل. أما لو هدده أبوه قال إذا هالليلة ما تكون تصلي صلاة الليل ما أعطيك فلوس، تريد تشتري سيارة وعدتك أعطيك فلوس السيارة معكم، إذا ما تصلي هالليلة صلاة الليل ما أعطيك ولا فلس. فقام توضأ وأتى لصلاة الليل. لو أن أبوه هسه يقول له ما يخالف، لا تحتاج تصلي صلاة الليل، تعال أخذ لني الفلوس، هو يعوف صلاة الليل ويروح ينام. إعطاء الأب الفلوس، نعم إذا كان الولد يقول لو أنا أقشمر أبويا وأصلي صلاة الليل بدون قسط القربى تكون الفلوس حرام، لا هذا قسط قربي، لا لا لا، الابن ما يهتم بالحلال والحرام، المهم انه ما يقدر يسحب من ايد الاب الفلوس، ما عنده قدره على ذلك. فابوه قال اذا تصلي صلاه الليل انا اعطيك فلوس السياره، فهو انجبر يصلي صلاه الليل ياخذ من ابوه فلوس السياره، هذا داعي على الداعي؟ شلون يصير؟ ما يصير هذا. كيف؟ هذه مجرد دعوة منكم. المكره مفروض كلامنا أنه لو لم يكن مكرها لما صلى عن الميت. لو في أثناء، لو مثلا قال الله أكبر وذاك المكره مات، أفرض لو تهيأ لصلاة الميت ذاك المكره مات، هذا يشرك، لأن المكره بعد خلاص ارتفع تهديده واندفع شره. فإذا كيف نفرض أن هذا المكره إنما يقوم بالعمل في طول الإكراه مع ذلك يكون محركه نحو العمل الداعي الإلهي، مجرد أن يقول أنا أتعب على هاي الصلاة ليش ما أنوي القربة، هذا ما يصير نية القربة. نية القربة ليس مجرد البناء النفساني على أنه يأتي بالعمل لله، بل معناه أن يكون محركه وداعيه إلى العمل الداعي الإلهي. وكيف يكون ذلك مع أنه لو زال الإكراه هذا يعوف العمل، ما يأتي بالعمل. لا، المفروض أن المتسالم على بينهم أن الفعل القربي لابد أن يكون محرك الإنسان نحو الإتيان به الداعي الإلهي، وإلا هذا الذي في يوم حار يقول تدرون أنا قبل أسبوع كان الجو بارد، أصروا علي قالوا روح اغتسل الجمعة، غسل الجمعة واجب أو أي مستحب مؤكد أو موافق للاحتياط، قلت لهم لا أنا لا أريد لا الاحتياط ولا العمل بالمستحب. في كل يوم في أيام الحر يروح يسبح، يوم الجمعة هالأسبوع قال خب أروح أسبح وأنوي أن يكون عملي هذا لله، عمل لله. خب الملائكة شو يقولون له؟ يقولون له ليش تقشمر روحك؟ لو ما كان الجو حار ما تسبح، ما تغتسل الجمعة، ولولا يوم الجمعة لكنت تسبح، فكيف تقول اتياني بهذا العمل بداء إلهي؟ كيف يكون ذلك؟ مجرد أنك تقول نعم أريد أن أنوي أن يكون عملي لله، هذا ما يجعل عملك لله. العمل الإلهي وأن يكون محرك الإنسان نحو العمل هو الداء الإلهي. فهذا البيان الثاني أيضا قابل للنقاش، وحيث إن البحث لم يتم فيناسب أن أزيد في الطنبور نغمة أخرى وأقول بالنسبة إلى الداعي نحو الداعي. يعني لو فرض أن الإكراه صار من قبيل الداعي نحو الداعي، هناك إشكال مهم قلت لكم ذكر أشار إليه بعض المحققين، المحق لرواني قلت سأسره على ما ببالي، قال الداعي نحو الداعي إذا لم يكن إلهيا هذا لا يكفي في قصد القرب. أنتم حينما تقولون سعة الرزق لأنه من الله، الخوف من العقاب خوف من عقاب الآخرة، الشوق إلى الثواب الشوق إلى الثواب من الله، كله مضاف إلى الله. أما إذا فد واحد يقول أنا عندي كآبة نفسية لو ما أصلي صلاة الليل وأضيفها إلى الله حالتي تصير أسوأ، أحس بقلق نفسي في طول النهار، أنا جربت إذا أقوم أصلي صلاة الليل لله يزول عني القلق النفسي والكآبة النفسي، وما أريد إلا أن أعيش مرتاحا، ما عندي علاقة بأن صلاة الليل توجب سعة الرزق من الله توجب الثواب من الله، لا أنا أهتم بأن لا أعيش في قلق النفسي وكآبة نفسي. هنا يقال بأنه صلى لله أو صلى لدفع الكآبة النفسية. أنا كنت أذكر مثالا لكلام المحقق الإيراني، كنت أقول ذولا اللي أبدعوا شيء يخبر عن التفاعلات النفسية يقولوا هذا كذاب، يعني يحسون بأنه ما أدري شلون يحسون بأنه هذا يكذب، هذا الكلام منه كذب، شلون يحسون ما أدري، يعني أكو بلي جهاز لقياس كذب. فإذا هم سووا جهاز لكشف الرياء لكشف النيات النفسانية، فشخص هدده عالم قال أنا بعد ما أقدر أصلح الناس وأهديهم بطريق النصيحة وكذا إلا بطريق التهديد، فاخترع جهاز يكشف نيات الناس، قال إما أن تصلي لله أو أسجنك أقتلك. شلون تعرف أني صليت لله أو ما صليت لله؟ قال بهذا الجهاز. شلون اكتشفوا أن ذاك الرئيس كذب في أمريكا؟ من طريق الجهاز اللي يكشف عن نوع من الحالات النفسية التي تؤثر في عمل القلب وما أدري شنو فيه. فأنا أقدر أكتشف من خلال هذا الجهاز أنت نويت أن يكون عملك لله داعيك نحو العمل لله أو لغير الله، وإذا ما كان عملك بداعي إلهي أنا أسجنك وأقتلك كذا. فهو انجبر أن يصلي لله، يمكن هذا؟ فيقول بعد ذلك أنا صليت لله أو صليت خوفا من هذا العالم الظالم اللي يهدد الناس. شلون يصير؟ تأملوا في هذا الإشكال. لا هذا الإشكال، هذا الإشكال شنو معنى الإشكال؟ أنه في الداعي على الداعي لابد أن يكون الداعي على الداعي داعيا إلهيا، كأن تكون الفلوس حلال في العبادة الاستئجارية. نعم نعم، لكن يمكنه أن لا يصلي ويقشمر الناس ويأخذ الفلوس، وإنما يصلي ليكون الفلوس حلال. هذا داعي إلهي، هذا داعي لا يريد يكون فلوسه حلال، هذا غرضه. وأما إذا لا، هو هذا اللي أجر على مثلا الصوم الاستئجاري أو الصلاة الاستئجارية، قعد بصفه قال إذا ما تصلي أنا ألاحظك، أدي رقابة عليك، أشوفك من خلال الأفلام، من خلال قعدتي وياك، وسجل كل ما تأتي به من صوم من صلاة، بعدما تخلص الصلاة والصوم أعطيك الفلوس. وهذا اللي يصلي أو يصوم يقول أنا ما أهتم بأن تكون الفلوس حلال أو حرام، مو مهم، المهم أنه لو ما أصلي ما يعطيني فلوس. هذا داعي إلهي؟ هذا مو داعي إلهي. فتأملوا في هذا الإشكال، في هذا الإشكال الذي هو إشكال مهم على كلام السيد الخائي، حتى نشوف هل يمكن الجواب عن هذا الإشكال أو لا، أو ما يمكن.